أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا المبحث قلنا أن المصنف ذكر تعريف الدليل، ثم بعد ذلك تحدث عن بسائط الدليل، بمعنى أنه أراد أن يقسم الدليل حسب المقدمات، فتارة تكون المقدمات علمية، وأخرى تكون ظنية، وثالثة تكون مركبة. ثم بعد ذلك تعرض إلى المقدمات الظنية ومثل لها بالأدلة السمعية، وقال هل تفيد علما أو لا تفيد علما. قال المحكمات تفيد علما، وغير المحكمات إذا أحرزنا عدم هذه الأمور فإنها قد يقال بأنها تفيد يقينا. ونحن عقبنا على ذلك، قلنا أن هذا التمثيل في هذا المورد قد يناقش فيه، لأنه نحن أولا نقسم الدليل بعدة تقسيمات. تارة يقسم الدليل حسب إفادته للعلم والظن، بمعنى أنه يكون هذا الدليل دليلا عقليا، والدليل العقلي تارة يفيد علما وأخرى يفيد ظنا، وثالثة يكون مركب من العلم ومن الظن، وأخرى أنه هناك تقسيم آخر يمكن أن نبينه من خلال أنه الدليل قد يكون مقدماته، هذه المقدمات تكون مقدمات سمعية أو عقلية أو سمعية وعقلية. وهنا يمكن أن يقال بأنه قد تكون هذه المقدمات العقلية والسمعية قد تفيد علما وقد تفيد ظنا وقد لا تفيد شيئا، فيكون الدليل هنا مركب من العقلي ومن السمعي بقطع النظر عن مقدماته. قد تكون جميع المقدمات علمية، وقد تكون ظنية، وقد تكون مركبة من العقلي والظني. في هذا التقسيم الآخر يعني قالوا بأنه الدليل، طبعا هذا الحديث حول الأمور العشرة التي ذكرها الفخر الرازي في المقدمات السمعية، لابد أن إذا أحرزنا عدم هذه الأمور العشرة، يعني عدم احتمالي هذه الأمور العشرة، فإنه قد يفيد علما. هذه ورد في تقسيم الدليل إلى المقدمات، إلى عقلية محضة، إلى عقلية محضة أو نقلية محضة أو مركبة من العقلي ومن النقلي أو السمعي. ومن خلال ذلك تعرضوا إلى أن الدليل هل يمكن أن يكون مركبا من المقدمات السمعية المحضة أو لا يمكن أن يكون ذلك، يعني أنه يمكن أن نركب دليل ونؤلف دليل وتكون مقدماته يعني صغراه وكبراه هي سمعية. قال البعض لا يمكن ذلك،
يكون عقلية
محضة، لابد أن يكون مركب لا أقل، أنه مركب من العقلي ومن السمعي، ولا يمكن أن تكون من مقدمات الدليل يتركب من مقدمات، لأنه ما لم يثبت صدق المنقول عنه وهو النبي، لا يمكن أن نثبت صدق هذه القضايا السمعية، والصدق المنقول عنه إنما يثبت بالمعجزة والمعجزة هي دليل عقلي، فإذن لا يمكن أن يتركب الدليل من السمعيات المحضة، لأنه السمعيات المحضة لابد أن ترجع إلى شيء، ترجع إلى إلى قضية عقلية وهي صدق النبي الذي يؤيد من خلال المعجزة. طبعا البعض قال وما المشكلة في تركب الدليل من السمعيات المحضة؟ قال كما أن الدليل العقلي يمكن أن يتركب من مقدمات نظرية، وهذه المقدمات النظرية ترجع إلى مقدمات بديهية حتى يكون الدليل يفيد علما، فإنه لا يفيد علما بمقدماته النظرية القريبة ما لم ترجع إلى البديهي، فإنه في الدليل العقلي المحض لابد أن ترجع مقدماته إلى البداهة، كلتا المقدمتين أو إحدى المقدمتين. العالم متغير وكل متغير حادث، بس قد العالم متغير قد يقال بأنه هذه بديهية صغراه، وكل متغير حادث لابد أن تقول إلى أي شيء إلى بديهية حتى تكون نتيجة الدليل نتيجة يقينية. فالعالم حادث، فهنا يقول كذلك يمكن أن يتركب الدليل من العقليات المحضة، من النقليات المحضة، وهذه النقليات المحضة تؤول بعد ذلك إلى أي شيء؟ إلى صدق النبي، وهي المقدمة العقلية، صدق النبي من خلال المعجزة، فتكون هذه المقدمة مقدمة، فيكون الدليل يتركب من مقدمات نقلية محضة، سمعية محضة. طبعا الأي جي في المواقف يقول نحن حتى نريد أن نقسم الدليل لابد أن ننظر إلى جميع مقدماته، مقدماته القريبة ومقدماته البعيدة، إن كانت بجميعها عقلية فالدليل عقلي محض، وإن كانت بجميع المقدمات القريبة والبعيدة سمعية فهو ماذا؟ سمعي محض، وإن كان بعضها سمعي وبعضها عقلي فالدليل مركب. ثم بعد ذلك يقول ولا يوجد عندنا دليل مركب من النقلي المحض، مقدماته القريبة نعم، إذا أردنا أن نقسم الدليل حسب مقدماته القريبة يمكن أن يكون عندنا دليل عقلي محض ودليل نقلي محض، أما إذا أردنا أن ننظر إلى الدليل بجميع مقدماته لا يكون عندنا إلا عقلي محض أو مركب من العقلي والنقلي، أما النقليات المحضة لا يوجد عندنا دليل هكذا، لأن النقلي لا يكون حجة إلا أن يرجع إلى صدق النبي، وصدق النبي لا يثبت إلا بالمعجزة، والمعجزة دليل عقلي، فبالنتيجة
لازم رجوع إلى
لا يتركب الدليل من المقدمات بجميعها من المقدمات النقلية المحضة. طبعا وهذا الآن بناء على قول صاحب المواقف وهو الأي جي أن الدليل يتركب من المقدمات العقلية أو من المركب منها ومن السمعية، هنا إذا تركب الدليل من المقدمات العقلية والسمعية يفيد علما أو لا يفيد علما، هنا نأتي إلى أي شيء؟ نقول إن كانت تلك المقدمة السمعية التي تركب منها الدليل ومن العقلية إن كانت محكمة فتفيد علما، وإن لم تكن محكمة لابد أن نحرز عدم احتمال أحد هذه الأمور العشرة، حتى تفيد ماذا؟ حتى تفيد علمان، هذا الذي تحدثنا.
يعني إذا لا يقوم هذان عشرة يفيد العلمان،
إذا احتمل نعم يفيد علما، فيما لو أنه لا نحتمل الاشتراك ولا نحتمل النقل ولا الإضمار ولا المجاز ولا النسخ ولا التخصيص ولا ولا، هذه إذا كلها لم نحتملها بهذه المقدمة النقلية التي تركب الدليل منها ومن العقلية، عند ذلك ماذا؟ يكون الدليل مفيد علما. هذا الذي تحدثنا فيه مع هذا التعقيب القليل الذي لم نذكره في الدرس السابق، وهو أن الدليل ممكن أن يتركب من مقدمات نقلية محضة أو لا يمكن أن يتركب، لأن المصنف لم يتحدث، تحدث حول المقدمات البسائط الدليل علمية وظنية ومركبة، وثم تعرض للمحكمات وغير المحكمات وتحدث فيها، ثم تحدث قال لابد من عدم المعارض، والمعارض العقلي لابد أن يؤول الدليل النقلي لصالحه، وإلا سوف يلزم منه التناقض أو تقديم الفرع على الأصل وإلى آخره. ثم بعد ذلك يقسم، يريد أن يقسم الدليل بتقسيم آخر، وهو أن الدليل يقسم إلى قياس وإلى استقراء وإلى تمثيل، هذا يريد أن يقسم. ثم بعد ذلك يبين أقسام ماذا؟ أقسام القياس. ولكن طبعا هو جاء بتعبير الاستدلال إما بالكلي على الكلي، وإما بالجزئي على الجزئي، وإما بالجزئي على الكلي، هذه طبعا إحدى تعبيرات القول علماء الكلام أو الحكماء والفلاسفة أو المناطقة، حينما أرادوا أن يبينوا هذا التقسيم كانت تعبيراتهم مختلفة في هذا المجال، لأنه المناسبة التي تكون بين الدليل والمدلول الذي عبروا عنها، يعني أنه لابد أن تكون هناك اشتمال، عبروا بتعبيرات متعددة. هذا التعبير الذي ذكرناه عن المصنف، هناك تعبير آخر عبر عنه الفخر الرازي. الفخر الرازي في المنطق الملخص ماذا ذكر؟ قال الاستدلال إما بالكلي على الجزئي، أو بالجزئي على الكلي، أو بالجزئي على الجزئي. المصنف ماذا قال؟ المصنف قال بالكلي على الكلي، بالجزئي على الجزئي، بالجزئي على الجزئي، بالجزئي على الكلي. فخر رازي ماذا قال؟ قال إما بالكلي على الجزئي، ما قال بالكلي على الكلي، قال بالكلي على الجزئي، أو بالجزئي على الكلي، أو بالجزئي على الجزئي. ففي تعبير المصنف طبعا كلي في جزئي، اثنين في اثنين يساوي أربع شقوق، لابد أن يكون هكذا. هناك شق ناقص في كلام المصنف، وهناك شق رابع ناقص في كلام الفخر الرازي.
يعني كلي على الكلي ناقص في فخر الرازي.
أحسنتم. كلي على الجزئي، بالكلي على الجزئي ناقص في عبارة المصنف. لكن حينما نريد أن نأتي أي العبارات أداق، طبعا هناك تعبيرات بعد ذلك نذكرها غير هذه التعبيرات المعبر، لكن بالنسبة للفخر الرازي يعني أنه تقريبا عبارته تداولت من بعده ممن جاء بعده من علماء الكلام. ثم الفخر الرازي ملتفت، هو ماذا تقول بالاستدلال بالكلي على الكلي؟ قال أنت قلت بأنه الاستدلال إما بالكلي على الجزئي، أو بالجزئي على الكلي أو بالجزئي على الجزئي. قال إن سألت عن الاستدلال بالكلي على الكلي، قال الكلي على الكلي بالكلي على الكلي يدخل فيما ذكرناه، الاستدلال بالكلي على الكلي يدخل فيما ذكرناه، لأن أحد الكليين إن كان داخلا في الآخر كان جزئيا بالقياس إليه، لأن أحد الكليين إن كان داخلا في الآخر فكان جزئيا بالقياس إليه، وإن لم يكن داخلا في الآخر إن كان هو وصاحبه يدخل ضمن كلي آخر فهو استدلال بالجزئي على الجزئي، لأن كلا الكليين يندرجان تحت كلي آخر، وإن لم يندرجا أصلا لا أحدهما في الآخر ولا تحت كلي هذا لا يمكن الاستدلال به، لأنه لا توجد علاقة بينهما حتى يستدل به بأحدهما على الآخر. فإذن الكلي الاستدلال بالكلي على الكلي هذا يقول لا يخرج عما قلناه من كلامنا. أما بالنسبة إلى كل المصنف الاستدلال بالكلي على الكلي، يعني خب ماذا قلت إذا كان استدلال بالكلي على الجزئي؟ أنت تريد أن تقول بالقياس الكلي على الكلي، استدلال بالكلي على الكلي هو القياس، والاستدلال بالجزئي على الجزئي هو التمثيل، والاستدلال بالجزئي على الكلي وهو الـ 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 الاستقراء. احنا خلي حتى يتضح الكلام، ما هو المراد بالكلي على الكل، بالكلي على الجزئي وبالجزئي على الكلي، يعني بالخصوص انه في القياس حينما نريد نتكلم. نحن كما نعلم في القياس توجد عندنا، يتركب القياس من مقدمتين، من قضيتين صغرى وكبرى. موضوع الصغرى هو يسمى الأصغر، طبعا قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول. موضوع الصغرى يسمى ماذا؟ أصغر. محمول الصغرى أوسط. موضوع الكبرى أوسط. محمول الكبرى أكبر. القياس الدليل بالقياس ماذا يريد أن يفعل؟ يقول بما أن الأوسط مشترك ما بين الأصغر والأكبر فيفني نفسه ويثبت الأكبر للأصغر. كلامنا بالكلي على الكلي، بالكلي على الجزئي بين الأصغر والأوسط، الأوسط هو الدليل، الأوسط هو الدليل في كلمات أصحاب الميزان المنطق، هذا الأوسط هو الدليل. يعني الاستدلال بالكلي على الجزئي، يعني بالأوسط، على أي شيء؟ على الجزئي وهو الموضوع، موضوع الصغرى على الأصغر. ها. نريد أن نثبت بالأوسط الأكبر لأي شيء، نثبته للأصغر، نريد أن نثبت الأكبر للأصغر من خلال الدليل، وهو الدليل ما هو؟ هو الأوسط، وهو الأوسط صاحب المقاصد. قال حتى لا يكون هذا الكلام، أنا عندي الأصغر والأوسط كلاهما كليين، كلي بكلي، أو أحدهما كلي والآخر جزئي، هل يكون الأصغر أعم من الأوسط، أو الأوسط أعم من الأصغر، أو أحدهما مساوي للآخر؟ هذا لا علاقة لنا به. زين، مثلا إذا أردنا أن نمثل، مثلا نريد أن نقول الناطق إنسان والإنسان حيوان، فالناطق ماذا؟ حيوان. مو هنا عندي الأصغر والأوسط متساويين، حيث المفهوم، حيث المفهوم الناطق يساوي الإنسان، الناطق يساوي الإنسان، يكون الدليل صحيح. هنا استدلال بالكلي على الكلي بناء على قول المصنف. ها؟ يقول صاحب المقاصد تفتزاني في مقاصده، يقول لا، نحن لا ننظر إلى المفهومين، نحن نريد أن نثبت الحكم. يعني قال نريد يقول إن مرجع القياس هو استفادة الحكم على ذات الأصغر، مو مفهوم الأصغر. نريد أن نثبت الحكم هو استفادة الحكم على ذات الأصغر من ملاحظة مفهوم الأوسط. يقول هذا أعم قطعا، يعني الأوسط دائما نريد أن ندرج ماذا؟ دائما يكون الحكم نريد منه أنه نسلطه على ذات الأصغر، مو على مفهوم الأصغر، مو على مفهوم الأصغر. يعني أنا أريد أن أثبت النطق من خلال، أثبت مثلا على سبيل المثال، أثبت الحيوانية من خلال مفهوم النطق إلى ذات الإنسان، مو إلى مفهوم الإنسان، إلى ذات الإنسان. فذات الإنسان دائما يكون ماذا؟ دائما يكون ماذا؟ جزئي بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة إلى النطق، لأن النطق يراد منه المفهوم، والإنسان يراد منه ماذا؟ الذات. فدائما يكون المفهوم أعم ماذا؟ من الذات. فالاستدلال يكون بالكلي على الجزئي، دائما يكون بالكلي. وإلا أنت ماذا تقول؟ بعض الأحيان يكون الأصغر أعم من الأوسط وهو المحمول، ولكنه قياس، يبقى قياس. يعني استدلال بأي شيء، أنت إذا أردت أن تنظر إلى المفهوم بما هو مفهوم، فمفهوم الأصغر أعم من مفهوم الأوساط. يعني بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق، فبعض الحيوان ناطق، فهنا الأصغر بعض الحيوان، الحيوان بعضه أعم من ماذا؟ أعم من الأوسط وهو الإنسان، أعم من الإنسان. ولماذا كان استدلال بالكلي على الجزئي؟ ها؟ صاحب المقاصد ماذا يقول؟ يقول نحن نظرنا إلى ذات الحيوان، ها، ذات الحيوان، وحكمنا عليها، قلنا بعض الحيوان ماذا؟
إنسان،
وكل إنسان ناطق، فبعض الحيوان ناطق. نظرنا إلى ذات الحيوان وأردنا أن نثبت لها النطق من خلال مفهوم الإنسان، ومفهوم الإنسان أعم من ذات الحيوان. ها؟ فلذلك يقول لا، الاستدلال يكون من الكلي إلى الجزئي. والاستدلال بالي على كلام الفقراء، طبعا أكو توجيهات أكثر من توجيه، لكن أنا رأيت بأنه هذا أفضل توجيه يوجه به التفتزاني، وإلا هو أيضا يذكر توجيها آخر ولا يرتضيه. وهناك من ذكر توجيه ثالث ورابع، ولكن هذا التوجيه كان أوجه. طبعا صاحب الشوارق، قبل أن نذكر هناك عبارات أخرى، الآن يعني علمنا بأنه حتى يكون التعبير لهذا التقسيم للدليل دقيقا، لابد أن نعبر كما عبر الفخرازي. طبعا الفخرازي عنده عدة تعبيرات في كتبه، نذكر بعضها بعد ذلك. يعني عبر بأنه الاستدلال إما يكون بالعام على الخاص، أو بالخاص على العام، أو من الخاص إلى الخاص، هذا تعبير آخر.
ماكو فرق يعني، هو ألفاظ بدلة.
إيه لا مو أكو بالدقة، حينما نريد أن ندقق ممكن أن يكون هناك بعض التفصيلات وبعض الفروق. على كل حال صاحب الشوارق، شوارق الإلهام اللاهيجي، قال خو نحن نقبل بهذه القسمة، لكن أنتم خو لماذا تحصرون القياس بالاقتران الحملي؟ يعني لا يكون الدليل حاصرا، ولا نحن عندنا أقيسة أخرى، عندنا أقيسة شرطية استثنائية، القياس الاستثنائي، قياس استثنائي، والاستثنائي قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وهذا لا يوجد عندي فيه انتقال من الحكم أو الاستدلال بالكلي على الجزئي، أصلا لا يوجد فيه هذا الأمر. فماذا تقولون، هل القياس الاستثنائي قياس أو ليس بقياس، دليل أو ليس بدليل؟ هنا أحد يقول بأن القياس الاستثنائي ليس بدليل أو ليس بقياس. فإذن ماذا؟ قل أبو أن تقسم الدليل بشكل آخر ليس بهذا الشكل، وإلا أنتم ذكرتم أن الدليل يقسم إلى قياس وإلى استقراء وإلى تمثيل. طبعا نحن لم نقف على القياس وعلى الاستقراء وعلى تفصيله، ولكن ممكن بعبارة موجزة، القياس هو الذي يتركب من قضيتين حمليتين، إحداهما تكون صغرى والأخرى تكون كبرى، وهناك شروط ذكرت لهذا القياس، أنه لا بد أن يكون بهذا الكيف، بهذا الكم، بهذا الشكل مثلا، ويتعدد القياس إلى أشكاله الأربعة بناء على موضع الأوسط في القياس، الشكل الأول وهو بديهي الإنتاج الذي يكون الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، وقد يكون محمولا فيهما، قد يكون موضوعا فيهما، وقد يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا ماذا في الكبرى. الأشكال الثلاثة في القياس إنتاجها إنتاجا نظريا حتى يكون إنتاجها علمي يقيني، لابد أن ترجع إلى أي شيء، لابد أن يرجع ذلك القياس إلى الشكل الأول الذي إنتاجه إنتاجا بديهيا. هذا بالنسبة إلى القياس، وهو الذي يتركب من مقدمتين إحداهما صغرى والأخرى كبرى، ومثلنا لذلك مثلا بالعالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم يكون ماذا؟ حادث. وبالنسبة إلى الاستقراء، أنا أريد أن أثبت حكما كليا من خلال ماذا؟ من خلال استقراء الجزئيات، حينما أرى أن هذه الجزئية لها هذا الحكم، وأذهب إلى الفرد الآخر وأجد فيه هذا الحكم، وأذهب إلى الفرد الثالث وأجد فيه هذا الحكم، فأستخلص ماذا من الاستقراء، أخلص إلى حكم كلي من خلال ماذا؟ من خلال الجزئيات المتتبعة. فهنا هذا الاستقراء، إما أنا أتتبع وأستقصي كل الجزئيات فيكون استقراء تاما، وإما أن أستقرأ بعض الجزئيات وأنتقل للحكم الكلي فيكون هذا استقراء ناقصا، استقراء بعض الجزئيات للخلاص للحكم الكلي، فهذا يكون الاستقراء استقراء تاما أو ناقصا. أو التمثيل، أنه التمثيل أنا عندي حكم لجزئي أريد أن أسريه إلى جزئي آخر من خلال ماذا؟ من خلال دخول الكلي هذا الجزئي والجزئي الآخر تحت ماذا؟ تحت علة واحدة. هذه العلة الواحدة قد تكون علة صريحة طبعا، وهذا ما يستعمله الأصوليون في
القياس.
استدلالاتهم، يقصدون بالقياس هو التمثيل، يعني التمثيل المنطقي هو القياس الأصولي، والقياس الأصولي والفقهي. فمن خلال العلة التي يعلمونها لهذا، سواء كانت علة، قد تكون العلة علة مستنبطة وقد تكون علة علة صريحة. فقياس مستنبط العلة يفيد ظنا، يعني كما مثلا على سبيل المثال ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ حرام. افرض بأنه قاسوا أن القطرة من الخمر بما أنها حرمت بسبب تحريم الكثير، فكذلك مثلا أنه ارتضاع الصبي قطرة من الحليب من مرضعة فإنه ينشر الحرمة، لأنه كثيره ينشر الحرمة فقليله ماذا؟ ينشر الحرمة كذلك. فتسرية حكم الخمر إلى أي شيء؟ إلى اللبن والرضاع، فيكون هذا من قبيل قياس التمثيل. فهذا بالنسبة إلى بيان القياس والاستقراء والتمثيل. وقلنا بأن صاحب الشوارق يقول بأنه هذا القياس ليس بحاصر، فيقول نحن حتى يكون القياس يستجمع، أو عفوا الدليل يستجمع كل أنواعه تحته، لابد أن نعبر بتعبير آخر، فيقال أن المناسبة بين الدليل والمدلول إما بالاشتمال أو بالاستلزام، لأنه قالوا كما عبر الفخر الرازي أيضا في أحد كتبه، قال المناسبة بين الدليل والمدلول مناسبة الاشتمال، إما طبعا هاي بالتعبيرات الأخرى الذي قلت عبروا عنها، يقول إما أن يكون الدليل مشتمل على المدلول فهو قياس، وإما أن يكون الدليل المدلول مشتملا على الدليل فيكون ماذا؟ استقراء. وإما أن يكون الدليل والمدلول يشملهما ثالث فيكون تمثيلا. فهنا تحدثوا عن الاشتمال فقط، وبتعبير آخر أنه عبروا الحجة إما تكون مشتملة على المطلوب فهو قياس، أو المطلوب مشتمل على الحجة فهو استقراء، أو المطلوب والحجة يشملهما ثالث كلي ثالث وهو ماذا؟ التمثيل. هذه تعبيرات أخرى. فصاحب الشوارق ماذا قال؟ يقول أن لا يكفي الاشتمال فقط، الاشتمال اشتمال الدليل على المدلول أو الحجة على المطلوب أو بالعكس، هذا لا يمكن أن يجمع كل الدليل، لأن الدليل قد يكون فيه اشتمال وقد يكون فيه استلزامون، والاستلزام يكون إما استلزام صريح كما في الاستثناء المتصل، أو ليس بصريح كما في المنفصل. فإذا حتى يكون الدليل جامع لكل هذه الأقسام لابد أن يكون بهذا الشكل. إذا هذا ما أردنا أن نبينه. ثم المصنف طبعا ذكرنا تعبيرات أيضا، قلنا بأنه إما أن يكون الدليل مشتمل على المدلول وهو القياس، أو المدلول مشتمل على الدليل وهو الاستقراء، أو الدليل والمدلول يندرجان تحت مفهوم واحد وهو التمثيل، والتعبير الآخر يكون إما أن تكون الحجة مشتملة على المطلوب، هذه أيضا وردت في كلماتهم، أو المطلوب يشتمل على الحجة، أو المطلوب والحجة يشملهما ثالث، أو بتعبير آخر عبر أيضا إما الاستدلال بالعام على الخاص، أو بالخاص على العام، أو بالخاص على الخاص. قياس استقراء تمثيلون، هذا أيضا تعبير آخر، أو بتعبير كما عبر المصنف بالكلي على الكلي، أو بالجزئي على الجزئي، أو بالجزئي على الكلي، أو كما عبر الفخر الرازي بالكلي على الجزئي، أو بالجزئي على الكلي، أو بالجزئي على الجزئي، أو بتعبير آخر. قالوا الاستدلال إما بالكلي على الجزئي أو على الكلي، حتى يريدون أن يجمعوا ما بين الأمرين، يستدركوا لأنه بما أن المفهوم الإنسان والناطق كلاهما كلي، لا يوجد أحدهما كلي والآخر جزئي، متساويين، فحتى يكون هذا شامل لكل العام، من عام إلى عام، وعام على خاص، أو كلي على كلي، أو كلي على جزئي. فهذا عبروا عنه بتعبير آخر، قالوا الاستدلال إما بالكلي على الجزئي أو الكلي، أو الاستدلال بالكلي على الجزئي، بالجزئي على الكلي، أو بالجزئي على الجزئي، يكون قياس واستقراء وتمثيل. ثم بعد ذلك جاء إلى القياس بالنسبة للمصنف، وقال القياس إما تكون مقدماته يقينية فتفيد يقينا ويسمى برهانا، وإما ظنية تفيد استدراجا. يعني ماذا استدراج؟ يعني تفيد مناقشات انفعالية يمكن أن تحمل الغير على ما تريد من خلال هذا القياس. مقدمة ظنية، وهذه هي الخطابة، الخطابة الخطيب يشكل أقيسة من أجل أن يحمل السامعين لخطابته على ما يريد أن يعملوا، فلذلك يكون فيه استدراجا. أو يكون مقدماته، تكون مقدماته مشهورة ومسلمة، مشهورة ومسلمة، سأما مشهورة مسلمة عند المستدل، أو مستدل، أو مسلمة عند الخصم، وهذه تفيد إلزاما. إذا كانت مسلمة عند الخصم حتى لو كان المستدل لا يسلم بها، ولكنه يستطيع أن يلزم الخصم بها، وهذا يسمى جدلا. أو أن تكون المقدمات تخيلية، طبعا هذه المقدمات كلها ظنية ليست فقط الثانية، أو ظنية تفيد استدراجا، أو مشهورات أو مسلمة، هذه أيضا ظنية، فقط ممكن أن نخرج المشهورات إذا كانت المشهورات من الأوليات أو من البديهيات، لأن البديهيات تكون مشهورات، ولكن ليس كل المشهورات بديهيات، قد تكون بعض المشهورات بديهيات، وقد تكون باقي المشهورات تكون ظنية ولا تكون بديهية. يقول أو تخيلية تفيد قبضا وبسطا، يعني إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرة، كما وارد أنه بعض الكلام ممكن أن يقبض النفس وممكن أن يبسط النفس حسب ما أراد أن يصور الشاعر تلك الصور الخيالية لما يريد أن يذكره، وهذا بعد حسب مكنة الشاعر. فتفيد ماذا؟ تفيد قبضا وبسطا في نفس السامع. أو تكون شبيهة بالصادقة، شبيهة بالصادقة تفيد مناقضة، يعني تفيد مناقضة، المناقضة هو ما ينقض الحكم أو ينقض الكبرى، أنه يرفض يدفع الحكم، يرفض الحكم، أو يبطل الحكم، أو يبطل كبراه، فهذه مناقضة تكون. فإذا استعملها صاحب القياس المبرهن تكون مغالطة لكي يريد أن يغالط المقابل، أو إذا استعملها الخصم الآخر تكون مشاغبة. هذا ما ذكره حتى نقرأ عبارة المصنف. يقول ثم الاستدلال إما بالكلي على الكلي. وقلنا أنه هذا الاستدلال بالكلي على الكلي يعني إحدى التعابير الواردة في كلمات القوم، وإن كان التعبير الأدق يكون التعبير بالاستدلال بالكلي على الجزئي، يكون أفضل كما بينا التفتزاني وتوجيهه لهذه العبارة. قال ويسمى قياسا، يعني الاستدلال بالكلي على الكلي أو بالكلي على الجزئي يسمى قياسا، أو بالجزئي على الجزئي ويسمى تمثيلا. تمثيلا في طبعا في لغة المناطق أو أصحاب الميزان، وإلا يسمى قياسا في عرف الأصوليين. أو بالجزئي على الكلي ويسمى استقراء. والأول وهو القياس إما أن تكون مقدماته يقينية تفيد يقينا ويسمى برهانا. إذا كان هذه الآن حتى لو تكلمنا، نحن ذكرنا فيما سبق أنه تعريف الدليل هل ينسجم مع هذا الكلام أو لا ينسجم تعريف الدليل مع هذا الكلام؟ ما يلزم من العلم به العلم بشيء أو بأمر آخر، بشيء آخر فيه مشكل كما قلنا أنه استدلال على الموجود مو على المعدوم والدليل عام. فهنا إذا كان تكون مقدمات يقينية تنسجم مع التعريف ولا تنسجم مع التعريف، إذا كانت مقدمات ظنية بلي ظنية تخيلية ما شاكل ذلك
الباقي كله يخرج غير برهان.
يقول أما أن تكون مقدمات يقينية تفيد يقينا ويسمى برهانا، أو ظنية تفيد استدراجا ويسمى خطابة، أو مشهورة مسلمة تفيد إلزاما، يريد أن مسلمة عند الخصم فيريد أن يلزم الخصم بها ويسمى جدلا، أو تخيلية تفيد قبضا وبسطا ويسمى شعرا، أو تكون شبيهة بالصادقة. شبيهة بالصادقة هذه المغالطات، يعني المغالطة قد يأتي بمشترك لفظي فتكون شبيهة بالصادقة فيشكل منها قياس ويخلص إلى نتيجة، وتكون النتيجة هي مغالطة. لماذا؟ لأنه استعمل في مقدمات، يعني الحد الأوسط كان ماذا؟ كان مشتركا لفظيا وليس مشتركا معنويا. ها؟ مثلا على سبيل المثال إذا أردنا أن نستعمل الحد الأوسط بالحد الأوسط لفظة العين، فتكون في القضية الصغرى لها معنى وفي القضية الكبرى لها معنى، فلا تكون مشتركة ما بين الصغرى والكبرى حتى تثبت الأكبر للأصغر، فتكون هنا مغالطة بسبب ماذا؟ طبعا مغالطات لها طرق متعددة، ولكن إحداها تكون مغالطة بسبب ماذا؟ بسبب الاشتراك اللفظي، بأن الحد الأوسط مشتركا لفظيا ما بين الصغرى والكبرى. قال أو تكون شبيهة بالصادقة تفيد مناقضة، فإن استعملها المبرهن فمغالطة، وإن استعملها المجادل فتسمى مشاغبة. والمشاغبة باللغة يعني ممكن أنه المشاغب يريد أن يثير ماذا؟ يثير فتنة أو فوضى أو جلبة، هذا حينما يستعمل المغالطة المجادل ماذا يريد؟ يريد أن يثير الجلبة، يثير الفوضى أو يثير الفتنة فيها. فالمشاغب في اللغة هو ما يثير الفتنة أو الجلبة أو الفوضى. هذا بالنسبة إلى اللامع الأول في هذا الكتاب. اللامع الثاني في تقسيم المعلوم يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.